إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. في هذه المسألة وكذلك سيأتي معنا في غالب مسائل هذه الرسالة الكلام على البدعة وعلى أهلها وعلى ما تعلق ببعض المسائل المتعلقة بهم وغيرها من المباحث ستأتي معنا بإذن الله. في هذه الفقرة الذي يقول فيها المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف إلى آخره، نبه المؤلف رحمه الله تعالى على عدة مسائل. المسألة الأولى في قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن الأهواء كلها ردية. الحكم العام الذي أطلقه المؤلف رحمه الله تعالى على المبتدعة بأنها ردية، بأنها ساقطة، بأنها على ضلالة، بأنها من أهل الغي. وهل جميع الفرق على هذا المنوال وعلى هذه على هذا الوصف؟ نعم، كلها ردية، لم يستثني المؤلف رحمه الله تعالى أحدا، ولم يستثني فرقة عن أخرى، وإنما الكل يجتمع في هذا الباب. والمؤلف رحمه الله تعالى استفاد من هذا الحكم العام من قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. فنبينا لم يستثني في البدعة شيئا، وهكذا ما يقال في البدعة يقال في أهلها. إذا كانت البدعة على بشكل عام في أي باب من أبواب الدين هي بدعة مخترعة فإنها تكون ضلالة، وهكذا من اعتنقها ومن أخذها ومن طبقها فإنه يكون على ضلالة. فإذا علمنا ذلك يا عبد الله حينها نعلم أنه لا داعي بعد هذا وذاك أن تبحث عن محاسن القوم بقصد التلميع أو قصد رفعتهم. لا يا عبد الله، هم قوم أهانهم الله وأذلهم الله وجعلهم الصغار كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فلا تعزهم ولا تعلو من قدرهم ولا تمدح على رؤوسهم، وإنما يتركون. فحقهم في هذا المجتمع أن يكون فيه على هذا المستوى من الدناءة. كلها ردية. وما نسمعه من بعض الناس ممن يصوغ وممن يهون من شأن أهل الأهواء فهذا خطأ ما كان عليه سبيل سلفنا الصالح. من تأمل، وهذا سيأتينا في فقرات الكتاب، يذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من معاملة أهل السنة والجماعة للمبتدعة، أنهم ماذا؟ لا يمكنون، وأنه لا يرفع لهم قدرا ولا يذكر لهم اسما من باب المديح والثناء، إنما يحذر من أمرهم ويحذر من شأنهم. فقال رحمه الله تعالى: واعلم أن الأهواء كلها ردية. لكن حنانيك هم في الضلالة يختلفون، صحيح هم وإن اتفقوا باسم الضلالة لكن اختلفوا في مقدار الضلالة. فمنهم من أهل البدع من أهل الأهواء من تصل به الضلالة إلى حد الكفر وإلى حد الزندقة والخروج عن الدين والملة، ومن الناس من أهل الأهواء من هو في ضلاله دون ذلك، ومنهم من هو دون ذلك، بل حتى أن منهم من قد يصل به الحال إلى أن يقال عنه أن تلك الفرقة هي من أقرب الناس إلى أهل السنة، يقال ذلك إذا وذلك على حسب ضلالها. يوصل إلى بعض الفرق فيها إلى هذا الدرك إلى هذا المستوى أن يقال أنها أقرب إلى أهل السنة، ومع هذا الوصف ومع أنها أقرب إلى أهل السنة هذا لا يسوغ أننا نلغي لفظ الضلالة عنهم بأن نبني الجسور وإياهم وأن ننسى ما قام به من التعطيل في دين الله هذا غير مسوق، وإن كانوا فيه خير وأن لهم أيادي بيضاء وأنهم لهم همة لنشر الدين، لكن هذا لا يسوق لنا أبدا أن ننسى ما هم فيه من ضلال. فالمبتدع مبتدع فهو على ضلالة، كل بدعة ضلالة، فكل مبتدع ضال، كل مبتدع ضال. لكن نحن في زمن نجد بعض الناس قد يأس من حاله فأصبح يهون من شأن المبتدعة، فيأتي ويدخلهم في صف أهل السنة تحت مسميات كثيرة، ومن ذلك ما سمعنا من بعض ما يقول لا بأس أن نتشارك مع المبتدعة، حتى قال ولو مع أولئك الرؤوس من المبتدعة ندخل معهم نتشارك معهم ونتعاون معهم، بحجة أن هؤلاء أن هذه الفرق جميعا قد نشأت من الإسلام. إيش هذا؟ إيش هذه الذريعة الغريبة؟ قال نعم هذه فرق قد أنشئت من الإسلام وهمها الإسلام، فلا بأس ماذا أن نبني جسور معهم وأن نشاركهم في كل أمورهم. هذا يا عبد الله لا يقوله عاقل بل لا يقوله من يعتز بدينه. فالمبتدع مبتدع يا عبد الله كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الأهل الهواء كل أن الأهواء كلها ردية، كلها ردية، فهذا مستواهم وهذا قدرهم، فيعطى لكل شخص قدره، وذلك على حسب اتباع للسنة أو ممعاداته للسنة. ثم قال رحمه الله تعالى: تدعو كلها إلى السيف. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى علامة، وهي تعتبر من أعظم علامات أهل البدع، بل قل هي مآل البدعة، مآل البدع أنها تؤدي إلى الخروج على الأمة، الخروج بالسيف. وهذا مشاهد في جل أهل الأهواء وفي جل البدع، أن أمرها أن أمر أصحابها ينتهي إلى رفع السلاح، إما رفع السلاح على ولاة أمورها، وإما رفع السلاح على عامة المسلمين، وإما رفع السلاح على عامة المسلمين. وهذا تقرر عند أهل السنة وجماعة أن قد علم أنا من وصفي ومن وسمي ومن مآلات البدع والمبتدعة أنهم يخرجون على الأمة تقتيلا، سفكا للدماء وانتهاكا للحرمات وترويعا للآمنين. يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى: قال ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. أصبحت هذه قاعدة، ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف، ينتهي بهم الأمر إلى السيف. قد يكون في بداية أمرهم ما يتصور في بداية أمر بعض الفرق في ظهورها وفي نشأتها أنا ما يظن أن هؤلاء سيصل بهم الحال إلى الخروج وإلى سفك الدماء واستحلال الأعراض، لكن هذه الحقيقة واقعة وحاصلة. من ذلك ما رواه الدارمي في قصة تلكم أصحاب الحلق الذين خرجوا في زمن الصحابة ولما كانوا في أرض الكوفة ينشغلون بذكر المبتدع، وعلى صورة مخترعة على هيئة غريبة، جماعات في المسجد على شكل حلق لهم أقوى ولهم عد معين. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قام ونكر عليهم، هؤلاء خرجوا ببدعة، لكن انظر لمن روى الحديث ولمن روى هذه الواقعة ماذا قال. قال: فرأيت عامة هؤلاء أصحاب الذكر أصحاب التسبيح أصحاب استغفر الله ذكر الله، قال: فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. انظر، أصبحوا ممن يفعلون السلاح على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا سيف. سيأتي لهم زمان يستحل سيف. لماذا؟ لأن المبتدع إذا أتى لهذه البدعة يرى أن هذه من صميم الدين، بل أن الدين ما يكمل إلا بها. هذه المشكلة، المبتدع إذا أتى بدعة ما يرى أن البدعة هي كما قال هي بدعة حسنة، هو يقول نعم يتلفظ أن البدعة حسنة، لكن الشيطان يكبر ويعظم هذه البدعة حتى يجعل في قلبه وفي صدره أن الدين ما يكمل إلا بهذه البدعة، وأن الدين ناقص، وأن الناس ماذا على غير الصراط، وأن الناس بل مرقوا عن الدين حتى يستكملوا الدين بهذه البدعة. فيأتي الحنق ويأتي الغضب عند المبتدعة إذا رأوا أن أهل الإسلام قد تركوا وهجروا البدعة، يغضبون فيرفعون السلاح يلزمون الأمة بضرورة الدخول في هذه البدعة. وهذا من تلبيس إبليس على المبتدعة أن أوصلهم إلى هذا الدرك الأسفل من الشقاء، أن ألزموا الأمة ببدع هم اخترعوها بأيديهم واخترعوها لأنفسهم ثم ألزموا الناس بها. فقال أبو قلابة رحمه الله تعالى: ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف،
بل أيوب السختياني رحمه الله تعالى ومن أئمة السنة كان يسمي أهل البدع جميعا يسميهم خوارج، يسميهم خوارج أهل البدع بشكل عام. وكان يقول رحمه الله تعالى بأن أهل البدع اختلفوا في الاسم واجتمعوا بالسيف. هم نعم يختلفون، هذه فرقة معتزلة وهذه جهمية وهذه حرورية، اختلفوا في الأسماء قال ولكن اجتمعوا بالسيف. فأصبح هذه سمة بارزة على المبتدعة أنهم ماذا؟ يرفعون السلاح على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فما ابتدع قوم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى تدعو كلها إلى السيف، ينتهي أمر البدع إلى ماذا؟ إلى السيف، يخرج كما قلنا إما على ولاة أمورها أو يخرج كذلك إلى عامة المسلمين. وقد ذكرنا في دروس الماضية قديمة في هذه الرسالة على أن الخروج بالسيف عند المبتدعة له صور، إما استحلال اعتقادي وإما استحلال فعلي وإما استحلال بالقول. هم يخرجون يخرجون يشهرون السلاح الأمة إما قولا كما تفعل بعض الفرق الخوارج، أو إما كذلك بالقول، هذا بالقول، وإما كذلك بالفعل كما تفعل الخوارج يرفعون السلاح بالفعل ويقوم بهذا التطبيق، وإما اعتقادا يعتقدون بمشروعية الخروج بالسيف كما تفعل الروافض وكما تعتقد ذلك المعتزلة، وهذا قد مر معنا. ومن تأمل إخواني في الله في العالم المعاصر ويرى كيف أن السيف وضع على الأمة أكثر ما وضع على الأمة كان من جهة أهل البدع. ما الذي قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ورفع السيف عليه واستباح دمه؟ أهل البدع. من الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه واستحل دمه وقتل غدرا وخيانة؟ هم البدع. من الذي قتل الخوارج وقاتل الخوارج في يوم نهروان؟ هم أهل البدع. ومن الذي قاتل الأمة وعذب الأمة وقتل كما قال وقتل في كثير من أهل الإسلام؟ هم أهل البدع. وما حادثة خلق القرآن عن نبي بعيد، قتل الكثير من أئمة المسلمين ومن أهل السنة تحت وطأة أهل البدع. وهكذا قس يا عبد الله في واقع المعاصر كم هي القتال وكم هي الضحايا وكم هي الدماء وكم هي الأرواح التي سفكت، إن رأيت مردها أن ذلك كان من صنيع أهل البدع. فأهل البدع لا يمكنون، لو لم أتكن من شؤم هذه الفرق الضالة أن إلا أن أمرها ينتهي إلى السيف لكان على كل مسلم حصيف أنه لا يعاون ولا يساعد ولا ماذا يساند من أي هذه الفرق، لأنك يا عبد الله إن ساندتها اليوم فإنه عما غد سيستحلون دمك ويستحلون مالك وعرضك. فيا عبد الله اعلم هذه القاعدة الرصينة التي ماذا أهل السنة قد علموها قديما وكذلك لا زالوا بها حديثا على أن الأهل أهواء ينتهي أمرهم إلى السيف. فقال رحمه الله تعالى تدعو كلها إلى السيف. قال وأردأها، ولهذا فاد يقول شيخ الإسلام في على ذكر هذه المسألة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ولهذا كان أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة يرون أن قتال الأئمة من أصول دينهم. هذا مبتدعة، المبتدعة لا يجعلون هذا أمر اجتهادي بل أصل من أصول الدين، لا يقوم دين أهل البدع إلا على السيف. وهذا إخوان موجود، ولو حتى لو رجعنا إلى بعض الفرق التي تراها بعض الفرق بعض الناس يهون من أمرها، يراها مسالمة، يراها تخرج من مسجد إلى مسجد دعوة إلى دعوة إلى دعوة إلى تبليغ الدين، خروج معنا. هذه الفرق التي تراها ساكنة، تراها وادعة، ترى عليها السكون وترى عليه انحناء الرؤوس وترى منها اللين، هي كذلك تستخدم السيف. اقرأ يا عبد الله ما كتب عن هذه الجماعة، ترى كم مدت أيديها بالعصي وكذلك بالصياط ضربا ونهشا في صدور أهل السنة، وهم هؤلاء إذا نراهم هكذا هدوء هدوء ومن مسجد إلى مسجد، هؤلاء على وداع هم كذلك، كم سجد عليهم من المخالفات وانتهاكات لدماء المسلمين. قاعدة، ما من مبتدع خرج على الأمة، بل قال ابن عبسة رحمه الله تعالى قال ما ابتدع رجل بدعة إلا وغل صدره على المسلمين. المبتدع قليل الصبر على أهل الإسلام، يضيق، ما ابتدع مبتدع بدعة إلا وغل صدره على المسلمين، يعامل أهل الإسلام بغل بحقد بحنق لو تمكن السيف بيده لاستأصل الكثير والكثير من أهل الإسلام، لكن نسأل الله عز وجل أن لا يمكن لهم دينا ولا يجعل لهم راية، وإلا لفسدوا في البلاد وهنهبوا كذلك العباد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. مرت معنا في دروس قديمة ما يتعلق بذكر مذاهب هذه الفرق من الروافض والمعتزلة والجهمية، وأن لهذه الفرق من المقالات الضالة الخبيثة التي لربما من اعتقدها ومن اعتنقها فإنها يخرج من الدين ويخرج من الملة. مع التنبيه على مسألة تكفير المبتدعة، ينبه العلماء رحمهم الله تعالى أن لا بد في مسألة التكفير لأهل البدع أن ماذا يلاحظ ملحظين عظيمين في هذا الباب: فلا يكفرون إطلاقا وإجمالا يعني على أعيانهم وذواتهم وأشخاصهم، لا، لا بد أن تتحرى لأمرين عظيمين، وهو الأمر الأول عند تكفير أهل البدع وعند تكفير المبتدعة أنك تضبط الضابط الأول، وهو أن تعلم أن هذا الفعل وأن هذه المقالة وأن هذا القول أو الاعتقاد الذي صدر منهم قد دل الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على كفره. هذا لابد، لا يكون تكفير مطلقا أي مبتدع قل كافر كافر كافر، لا، ليس كفر. تنظر إلى هذه المقالة، بماذا ابتدع؟ بمقالة. تنظر في المقالة، هل جاء الشرع بتكفير هذه المقالة وبكفر هذه المقالة؟ مبتدع ابتدع فعل من الأفعال، تنظر هل هذا الفعل الصادر من هذا المبتدع هل هو يستوجب الكفر؟ وهكذا اعتقاد اعتقد عقيدة في قلبه وصرح بها، هل هذا العقيدة مما دل الكتاب والسنة على كفر معتقدها؟ على هذا فلابد أولا الضابط الأول أن ترى من المبتدع إذا ابتدع بدعة أن تسلط الضوء على بدعته، سواء كانت قولا أو فعلا أو اعتقادا، هل هذه البدعة دل دليل على كفر هذه المقالة وهذه الفعلة؟ هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أنك هل ترى أن هذا الوصف انطبق على القائل وانطبق على الفاعل أم لا ينطبق؟ صحيح رب رجل يأتي بعبارة كفرية، عبارة كفرية، لكن هل حكم الكفر انطبق عليه؟ لأنه قد لا ينطبق، لا ينطبق. رب رجل قد يأتي بكلمة كفر وما أراد به الكفر، سهوا زلت لسان، كقصة ذاك الرجل التائب قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لو أحد قال بهذه العبارة هذا حلولي، لو قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر. ومع ذلك قال أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة. رب رجل يأتي بعبارة لا إشكال أنها كفر، لكن ماذا؟ قد يكون لصاحبها مانع من خطأ، من نسيان، من سهو، من جهل وغير ذلك من الموانع، وهكذا الفعل. فيقول العلماء الأصل الثاني في تكفير المبتدعة أن هذه المقالة وهذه الفعلة وإن حكم الشرع على كفر هذه المقالة وهذه الفعلة بقي انطباق الوصف على صاحبها، وذلك بانتفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهذه المسائل الحساسة التي ينبغي أن يهتم بها من دخل في باب الحكم على الأشخاص أن يراعيها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.